الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمامان الرازيان رحمهما الله تعالى: والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. هكذا بدأ الإمامان رحمهما الله تعالى كلامهما على ما يتعلق باليوم الآخر، وقد تناولنا هذه العبارة في المجلس الماضي بحمد الله تعالى، ونتعرض لتمام السياق مما يتعلق باليوم الآخر. قال: والصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. هكذا وقع في السياق الذي رواه الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول الاعتقاد، وأما الذي وقع في المخطوطة ففيه زيادات، وأنا أذكره من أوله. قال: والصراط حق والميزان له كفتان توزن به أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير والكرام الكاتبون حق، والبعث من بعد الموت حق، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذا السياق هو الذي سنعتمد عليه إن شاء الله تعالى لما وقع فيه من الزيادات. قولهما والصراط حق إشارة إلى مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي الإيمان بالصراط. والمقصود بالصراط الجسر الذي يضرب على متن جهنم ويجوز عليه الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في إثبات هذا الصراط الأحاديث المتواترة التي جاءت فيه كما ذكرته آنفا، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك جسرا يضرب على ظهر جهنم يجوز عليه العباد بكيفية ذكرها وفصلها صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يستدل على الصراط بالكتاب بالقرآن، فيذكرون مثلا قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هاتان الآيتان فسرهما كثير من أهل العلم بما يسمى بالورود، والمقصود بالورود المرور على ظهر جهنم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث في تفسير هاتين الآيتين. ولكن الأصل في إثبات الصراط من جهة التفصيل وبيان صفة الصراط الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولها تعلق بمسألة الشفاعة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث كما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أن الصراط يضرب على ظهر جهنم، وأن العباد يجوزون عليه ويمرون على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر وهو يعدو، ومنهم من يمر وهو يمشي، ومنهم من يمر وهو يزحف على بطنه، فهذا يكون بحسب أعمال العباد، فعلى حسب أعمالهم واجتهادهم في التقرب إلى الله تعالى يمرون على هذا الصراط. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا صفة هذا الصراط، قال عليه الصلاة والسلام: عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة كشوك السعدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الخطاطيف والكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يمر على حسب ما ذكرناه أولا، ومنهم من تخطفه الكلاليب والعياذ بالله فيهوي في نار جهنم ثم يمكث فيها على حسب ما يشاء الله تبارك وتعالى. وبين عليه الصلاة والسلام أيضا كما ثبت في الأحاديث أن الأنبياء هم أول من يجوز على الصراط، ثم من بعد ذلك تأتي بقية الأمم على حسب أعمالهم كما ذكرنا. وفي بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في الصحيح أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، فهكذا نؤمن كما ثبت في الأحاديث والآثار. فهذا هو حاصل الكلام على الصراط. الصراط جسر يضرب على ظهر جهنم يمر عليه الناس على حسب أعمالهم، فنؤمن بهذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قولهما: والميزان له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، هذه مسألة أخرى وهي الإيمان بالميزان. والمقصود الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة وغيرها مما ثبتت به النصوص كما سنوضح إن شاء الله. والأصل في إثبات الميزان الكتاب والسنة المتواترة، يقول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ويقول تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والآيات في ذكر الميزان معروفة ومشهورة، والأحاديث في ذلك متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وغير ذلك من الأحاديث كما سنذكر طرفا منه إن شاء الله. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن هذا الميزان الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان حسيتان، كما جاء في كلام الإمامين هنا قال: والميزان له كفتان. فهو إذن ميزان حقيقي كما جاءت به الآيات في القرآن والأحاديث في السنة، فليس كناية عن أمر معنوي كما يقوله أهل البدع. فأهل البدع من المعتزلة وغيرهم يؤولون هذا الميزان ويقولون هو كناية عن العدل وليس ميزانا حقيقيا، فنرد عليهم بظاهر الكتاب والسنة. ظواهر النصوص في الكتاب والسنة واضحة وبينة في أن هذا الميزان ميزان حقيقي، والسنة في ذلك أصرح كما سنذكره إن شاء الله تعالى، فهذا يمنع تأويل المبتدعة المذكور. وأما الذي يوزن في الميزان فقد تنوعت فيه النصوص، فتارة تأتي النصوص ببيان أن الذي يوزن في الميزان هو أعمال العباد، وهكذا جاء في كلام الإمامين هنا: توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. ومن النصوص التي جاءت في ذلك ما ذكرناه آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فبين صلى الله عليه وسلم أن نفس الكلمتين توزنان في الميزان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن، ونحو ذلك من النصوص التي فيها أن الأعمال توزن. وتارة تأتي النصوص ببيان أن الذي يوزن صحائف الأعمال، كما في حديث صاحب البطاقة المشهور من قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يعني من الخطايا والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع هذه السجلات في كفة من كفتي الميزان، وتوضع في الكفة الأخرى بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتترجح هذه البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هكذا جاء في معنى الحديث. والشاهد منه أن الذي وضع في الميزان صحائف الأعمال، سجلات فيها أعمال هذا العبد، وضعت في إحدى الكفتين، وفي الكفة الأخرى بطاقة فيها لا إله إلا الله، فهذا أيضا كأنه صحيفة قد دونت فيها هذه الكلمة. وتارة تأتي النصوص ببيان أن الذي يوزن هو العامل نفسه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ساقاه أثقل في الميزان من جبل أحد. والذي عليه غير واحد من العلماء المحققين أنه لا تعارض بين هذه النصوص، وأن الجمع بينها يقتضي أن جميع هذه الأشياء توزن في الميزان، فيوزن في الميزان العمل وصحائفه والعامل نفسه، كما جاءت بذلك النصوص، فنحن نستعملها جميعا ولا نخالف شيئا منها. ثم قال الإمامان رحمهما الله تعالى: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. هذه مسألة أخرى، وهي الإيمان بالحوض. وهذا الحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، والأصل في إثباته الأحاديث المتواترة كما سنبينه إن شاء الله. ويدل عليه أيضا في القرآن قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن هذا الكوثر نهر في الجنة أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النهر هو الذي يجيء منه الحوض الذي يكون يوم القيامة. وهذا الحوض قد اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه كرامة ظاهرة له، وقد بين عليه الصلاة والسلام صفته في الأحاديث المتواترة المشهورة، فبين صلى الله عليه وسلم أن حوضه هذا شديد الاتساع. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين أيلة وصنعاء، وأيلة مكان معروف بالشام، وصنعاء مكان معروف باليمن، فهذا اتساع شديد جدا. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، ومصدر الميزابين من نهر الكوثر الذي ذكرناه آنفا حتى يجمع بين النصوص. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن ماء هذا الحوض له صفة خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى طعما من العسل، وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن هذا الحوض له آنية، وأن آنيته كعدد نجوم السماء. فكل هذا مما ثبتت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نؤمن به كما جاء ونثبته كما جاء وهذا من شعائر أهل السنة في أبواب المعتقد. قولهما بعد ذلك والشفاعة حق وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق هذه مسألة أخرى وهي مسألة الشفاعة، وهي من المسائل المشهورة التي يتكلم فيها أهل السنة مباينة لأهل البدع والضلال. والمقصود بالشفاعة هنا في المقام الأول على ما يذكره العلماء في هذا الباب ما قاله الإمامان هنا من أن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار، هذا نوع من أنواع الشفاعة، وهو الذي يدندن حوله أهل السنة كثيرا لأنه هو الذي أنكره أهل البدع. فأهل البدع إنما أنكروا هذا النوع من الشفاعة تحديدا الذي يكون فيه إخراج أناس من النار، فأهل البدع ينكرون هذا لأن الأصل عندهم أن من دخل النار لم يخرج منها، ويتأولون في ذلك بعض الآيات كمثل قوله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله تعالى لا تقبل منها شفاعة، وفي الآية الأخرى لا تنفعها شفاعة. ففهموا من هذه الآيات أن الشفاعة منفية بإطلاق وأن من دخل النار لم يخرج منها، وهذا ضلال عظيم، فإن القرآن نفسه يصرح بالشفاعة ويثبتها كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالقرآن إذن يثبت الشفاعة ويبين أن هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، إذن فهناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية، وهكذا يقول العلماء، يقولون الشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة شرعية وشفاعة منفية شركية. فأما الشفاعة المثبتة الشرعية فهي التي أثبتها القرآن من كونها بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وقد وضع العلماء لها شروطا، وهي الشرط الأول أن تكون الشفاعة بعد إذن الله، الشرط الثاني أن يكون الشافع مكرما بالشفاعة، لا تكون الشفاعة على وجه الشراكة بين الشافع وبين الله سبحانه وتعالى، الشرط الثالث أن يكون المشفوع له ممن رضي الله قوله وعمله، أن يكون من أهل التوحيد، أن يكون من أهل الإسلام. فهذه شروط لا بد منها في الشفاعة المثبتة، فإذا اختل شرط منها فالشفاعة عندئذ شفاعة منفية شركية، وهي التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون في أندادهم أنها تشفع لهم عند الله تعالى استقلالا وعلى وجه التشريك بينها وبين الله تعالى، وبالتالي فلا تحتاج إلى إذن، لأن الشريك يشفع عند شريكه من غير أن يستأذنه. فهكذا كان يعتقد المشركون، وهذا هو الذي أبطله القرآن. فالآيات التي ذكرناها آنفا في نفي الشفاعة إنما تنفي الشفاعة التي كان يعتقدها المشركون، وإنما تنفي الشفاعة التي تكون للكافرين، فالكافرون الذين حقت عليهم كلمة العذاب والخلود في النار لا تكون لهم شفاعة قط. وأما عصاة الموحدين فلهم شأن آخر، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الشفاعة لهذا النوع من الناس بما يصدق كلام الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن كما عرفنا يثبت الشفاعة، فهذه الشفاعة المثبتة التي تستوفي شروطها الشرعية هي لعصاة هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهناك إذن شفاعة تكون لعصاة الموحدين، ثبتت بها الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفيها القرآن بل يصدقها ويثبتها، فوجب الإيمان بها كما جاءت في النصوص الشرعية. وعليه يؤمن أهل السنة والجماعة بالاتفاق أن عصاة الموحدين لهم شفاعة في إخراجهم من النار، وأنهم يخرجون منها بعد دخولهم فيها، بحيث لا يكونون من الخالدين ولا يكونون ممن يعذبون في نار جهنم أبدا كالكافرين، بل يخرجون من النار يوما ما وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون لغيره من الأنبياء، وتكون أيضا للملائكة، وتكون أيضا لعموم المؤمنين والمسلمين، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من الشفاعة ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكون من بعد ذلك شفاعة يستقل بها رب العزة سبحانه وتعالى في إخراج أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط، كما ثبت الحديث في الصحيحين وغيرهما أن الله تعالى بعدما تنتهي شفاعة من سواه يقول سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين، ثم يخرج قبضة أو قبضتين أناسا لم يعملوا خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا فحما، ثم يرمى بهم على نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويخرجون في أعناقهم الخاتم عتقاء الرحمن. هكذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان به كما جاء. فهذا هو ما يتعلق بإخراج عصاة الموحدين من النار. وهناك أنواع أخرى من الشفاعة، ذكرت أن هذا نوع من أنواع الشفاعة، فهناك إذن أنواع أخرى، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ليس خاصا به. فأما الذي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الذي يسمى بالشفاعة العظمى، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم حتى يجيء ربنا لفصل القضاء بين العباد، كما ثبتت الأحاديث أن الناس يخرجون من قبورهم في هول شديد وشدة عظيمة، كما ثبتت الأحاديث أن الشمس تدنو من رؤوسهم وأن العرق يلجمهم وأن الحر يشتد عليهم إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى نبي من الأنبياء يشفع لكم عند ربكم حتى يريحكم مما أنتم فيه. فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، فكل واحد منهم يقول: لست لها، حتى يأتوا نبينا الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم، فيأتي عليه الصلاة والسلام يسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، فيقول له الله تعالى: ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى التي تكون لمجيء الله تعالى لفصل القضاء بين العباد. النوع الثاني مما يختص به النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وقد ثبت الحديث بذلك عند مسلم وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فيقول الخازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. النوع الثالث مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في عمه أبي طالب، ومعلوم أن أبا طالب مات على الكفر، وقد ذكرنا آنفا أنه لا شفاعة للكافرين، ولكن المقصود بهذه الشفاعة الشفاعة في تخفيف العذاب فقط لا في الإخراج من النار، فإن الكافر لا يخرج من النار أبدا، ولا تنفعه في ذلك شفاعة الشافعين كما قال الله تعالى. لكن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في حق هذا المعين من الكفار الذي هو أبو طالب إنما هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه فقط. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي طالب إنه يجعل في ضحضاح من نار ويجعل في نعليه وتوضع رجلاه في نعلين من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن فهذا العذاب على شدته ونعوذ بالله من العذاب كله هو خفيف بالقياس إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه شفاعة في تخفيف العذاب فقط. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعة يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأنواع الأخرى التي لا يختص بها فقد ذكرنا منها الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، ومن ذلك أيضا الشفاعة في رفع درجات أناس في الجنة، فإن الصالحين الذين يدخلون في الجنة لهم درجات ومنازل يعلمها رب العزة سبحانه وتعالى، فقد يكون أحدهم في منزلة منخفضة ثم ينتقل إلى منزلة أعلى منها بشفاعة الشافعين، فهذا أيضا مما ذكره أهل العلم وبينوا أنه من أنواع الشفاعة الثابتة وأنه لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشركه فيها غيره. فهذا حاصل الكلام على مسألة الشفاعة. قال الإمامان وعذاب القبر حق ومنكر ونكير حق والكرام الكاتبون حق. نبتدئ أولا بالكلام على عذاب القبر. وعذاب القبر من المسائل الثابتة التي تتعلق باليوم الآخر، وقد صرحت بإثباته النصوص البينة في الكتاب والسنة. ففي الكتاب يقول الله تعالى في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر سبحانه وتعالى شيئين مختلفين، الأول العرض والثاني دخول النار يوم القيامة. إذن فالعرض الذي ذكره الله تعالى أولا على النار يختلف عن دخولها الذي يكون يوم القيامة، فهذا العرض إذن إنما يكون في هذه الحياة الدنيا قبل يوم القيامة، ولا يكون هذا إلا بعد الموت، لأنه من المعلوم أن آل فرعون لم يعرضوا على النار في حياتهم، فلم يبقى مجال لفهم هذه الآية إلا بتفسير العرض على أنه الذي يكون بعد الموت، فالآية صريحة في إثبات عذاب القبر أو ما يكون بعد الموت. من الآيات أيضا قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبت الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية في فتنة القبر، قال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن يوضع في قبره فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فذلك حين يقول الله تعالى أو فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية. والأحاديث في إثبات فتنة القبر متواترة عند العلماء، ثبتت عن غير واحد من الصحابة في الصحيحين وفي غيرهما، وقد ذكرت فيها أمور متعددة، فيها بيان لصفة الفتنة وما يكون من النعيم أو العذاب، وقد جمع ذلك حديث واحد جامع وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود وغيره وصححه غير واحد من العلماء، وقد ذكر سياقه الكامل العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعها فمن شاء فليرجع إليه. فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر خلافا لأهل البدع أيضا من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون الأحاديث التي جاءت فيه، ويقولون إن هذا لا يتصوره العقل ولا يفهمه الإنسان، وهذا كله من ضلالهم ومن قلة إيمانهم. فإن العبد يبني إيمانه على ما يجيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعترض على شيء بعقله، وليس كل ما يكون بعيدا عن تصور الإنسان فإنه ينكره. نعم، فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر وما فيه من النعيم والعذاب، ويعتقد أهل السنة أن هذا العذاب الذي يقع في القبر إذا وقع لمؤمن أو مسلم فإنه يكون على حسب إيمانه، فإنه يكون معذرة على حسب ذنوبه. فالعذاب قد يكون مستمرا وقد يكون متقطعا. فالعذاب المستمر يكون للكافر، الكافر حينما يوضع في قبره فإنه يعذب حتى تقوم الساعة، لا ينقطع عنه العذاب. وأما المسلم فإنه يعذب بقدر ذنوبه، فإذا استوفى العقوبة قبل يوم القيامة فإن العذاب ينقطع عنه، وإن كانت ذنوبه كثيرة تستدعي أن يستمر عذابه حتى يوم القيامة فإن العذاب يستمر، نسأل الله السلام. ومن المسائل المهمة أيضا أن أهل السنة يعتقدون أن عذاب القبر يكون أصالة على الروح وعلى البدن بالتبع، ويحترزون بذلك عن بعض الصور التي يفنى فيها الجسد أو يموت فيها الإنسان من غير قبر، كمثل من يموت غريقا أو من يموت محترقا أو من يموت وقد أكلته السباع والحيوانات المفترسة. فمثل هذا ممن لا يكون له قبر يقول أهل السنة فيه إن العذاب يكون على روحه وعلى ما تبقى من بدنه. فشأن البدن يحترز به عن هذه الصور التي ذكرتها، فهذا هو معنى قول العلماء العذاب يكون على الروح بالأصالة وعلى البدن بالتبع. ثم في كلام الإمامين رحمهم الله تعالى: ومنكر ونكير والكرام الكاتبون حق. فأما منكر ونكير فهما الملكان الموكلان بفتنة القبر، وهذا أيضا مما يدخل في الإيمان بفتنة القبر، فنؤمن أن هناك ملكين يوكلهم الله تبارك وتعالى بهذه الفتنة، كما ثبتت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين الملكين يأتيان العبد وهو في قبره فيجلسانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المسلم أو المؤمن فإنه يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر فإنه يقول لا أدري، فيقال له عندئذ لا دريت ولا تليت، ويضربانه يضربه هذان الملكان بمرزبة عظيمة معهما، ويستمران في تعذيبه حتى يأذن الله تبارك وتعالى إن كان هذا الرجل مسلما، وأما الكافر كما عرفنا فإن العذاب يستمر في حقه. وهذه التسمية للملكين قد ثبتت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمدها غير واحد من علماء السنة، كما رأيناها في هذا المعتقد، وكما في معتقد الإمام أحمد أيضا في رسالة أصول السنة من قوله: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد. فهذا شائع ومعروف في كلام أهل العلم. وأما الكرام الكاتبون فهم نوع آخر من الملائكة، وهذا يجرنا إلى الكلام على ركن الإيمان بالملائكة الذي هو من أركان الإيمان. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالملائكة فيه مسائل متعددة، منها الإيمان بخلقهم وأنهم عبيد لله تعالى لا حظ لهم في ربوبية أو ألوهية، ومنها أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنها أنهم مخلوقون من النور، ومنها وهو موطن الشاهد في مقامنا هذا أن لهم وظائف معينة قد أوكلهم الله تعالى بها. وموطن الشاهد في مقامنا هذا وظيفة الكرام الكاتبين، فالله تعالى وكل بكل عبد من العباد ملكين يكتبان عليه أعماله، ملك عن يمينه وهو كاتب الحسنات، وملك عن شماله وهو كاتب السيئات. وهذان الملكان يلازمان العبد في جميع أحواله ويكتبان جميع أعماله، وقد أقدرهما الله تعالى على ذلك، فإنهما يكتبان على العبد جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، ويستطيعان ذلك بإقدار الله تبارك وتعالى لهما. فهذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. ووظائف الملائكة كثيرة، وقد ذكرنا آنفا شأن منكر ونكير وهما من جملة الملائكة، وهناك جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة ومقدمهم، وهو الموكل بالوحي، وقد يوكل بأمور أخرى كما ثبتت به النصوص. وهناك ميكائيل عليه السلام وهو الموكل بالقطر، وهناك إسرافيل عليه السلام وهو الموكل بالنفخ في الصور، وهناك ملك الموت، وهناك حملة العرش، وهناك الملائكة السياحون الذين يتواجدون في مجالس الذكر، وهناك خازن النار واسمه مالك، وهناك خازن الجنة، إلى غير ذلك من الوظائف الكثيرة التي ثبتت للملائكة. فنحن نؤمن بذلك كما جاءت به النصوص، ولا ننكر من هذا شيئا. ثم قال الإمامان: والبعث من بعد الموت حق. وهذا هو الأمر الأعظم عندما نتكلم على الإيمان باليوم الآخر، فأعظم أمر يتعلق بهذا اليوم العظيم هو البعث. والكلام في البعث لا يحتاج إلى كثير من العرض، فإنه من الأصول الثابتة المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، وما أكثر ما ذكر الله تعالى شأنه في كتابه، وما أكثر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه بعث بالأصالة إلى قوم كانوا ينكرون هذا الأمر، وكان هذا من أعظم الأصول التي خالفوا فيها، ومن أعظم الأشياء التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم قومه. ومعلوم أنهم كانوا ينكرون إعادة الأبدان كما كانت، وأن الله تعالى يعيد الإنسان مرة أخرى كما كان، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلاف هذا وأثبت البعث، وهكذا أثبته رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو أمر متفق عليه في جميع الشرائع والرسالات ولدى جميع الأنبياء، وهو من أعظم الأصول التي بعثوا بها، لم يخالف في ذلك نبي قط. فلا بد من الإيمان بالبعث، ولا بد من الإيمان بما يتلوه من الحساب والجزاء، فإن البعث مقدمة لذلك. وهناك بعض المسائل التفصيلية التي تتعلق بقضية البعث، منها ما يتعلق بكيفية البعث. وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث الأجساد يكون بعد النفخ في الصور، وثبت أيضا أن النفخ يكون نفختين، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. النفخة الأولى هي التي يكون فيها صعق جميع الكائنات، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهناك النفخة الأخرى التي يكون فيها الصعق والإماتة لجميع الكائنات الموجودة في ذلك الوقت، ثم يمر من بعد ذلك 40، لا ندري 40 يوما أو شهرا أو سنة كما جاء في الحديث، وكما استفصل أبو هريرة رضي الله عنه، فلا ندري ولا نجزم بماهية هذه 40. تمر هذه 40، ثم تأتي النفخة الثانية، فعندئذ يقوم الناس من قبورهم. وقبل هذه النفخة، كما ثبتت الأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل الله تعالى ماء كهيئة الطل تنبت منه الأجساد وتتركب في قبورها، وهذا يكون على عظمة معينة وهي عجب الذنب، وهذه العظمة هي آخر شيء في السلسلة الفقرية للإنسان، وهذه العظمة هي الشيء الوحيد الذي يبقى في الإنسان ولا يبلى، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم لا إلا عجب الذنب وعليه يتركب الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع هذا ووقعت النفقة الثانية قام الناس من قبورهم، ثم إنهم من بعد ذلك يحشرون، وهذه مسألة أخرى من المسائل التفصيلية، يحشرون إلى موقف القيامة، ولهم في ذلك طرائق وصفات كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والعصاة في ذلك لهم صفات معينة كما قال عليه كما ثبتت النصوص. ففي شأن أصحاب الربا مثلا يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نسأل الله السلامة. وبالنسبة للكفار جاءت الآيات في القرآن والأحاديث في السنة أنهم يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله مما يتعلق بهذا الأمر. ثم يأتي من بعد ذلك الحساب وما يكون فيه من الحساب اليسير والحساب العسير، ثم من بعد ذلك يكون الجزاء، وتأتي بقية المسائل التي ذكرناها آنفا من الحوض والصراط والميزان وما أشبه ذلك. فالبعث يعد مقدمة لهذا كله، وهو الأمر الأعظم إذا أردنا أن نتكلم على الإيمان باليوم الآخر. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعلنا من أهل الجنة أجمعين. قال الإمامان: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. هذه مسألة لها تعلق بمسائل الإيمان، وقد تكلمنا من قبل في مسائل الإيمان وذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والمهم في مقامنا هذا أن نستحضر قضية الزيادة والنقصان، فإن أهل السنة لا يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، بل يقولون إنه يقبل الزيادة والنقصان، وزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والسيئات. إذن فأهل الكبائر الذين يرتكبون الذنوب والمعاصي ناقص إيمانهم، يزول عنهم إيمانهم الواجب أو إيمانهم المطلق أو إيمانهم الكامل، ولكن لا يزال معهم أصل الإيمان الذي يبقي عليهم في دائرة الإسلام ولا يخرجهم إلى دائرة الكفر. فهكذا يعتقد أهل السنة في أصحاب الكبائر أنهم لا يكفرون وأن إيمانهم ينقص، وبالتالي لا يجوز أن يسموا باسم الكفر، ولا يجوز أن يعاملوا بمعاملة الكفار في هذه الحياة الدنيا. هذا بالنسبة للأسماء والأحكام في الدنيا. وأما بالنسبة لأحكام الآخرة فأولا بالنسبة لقضية الوعيد، يعتقد أهل السنة أن أهل الكبائر في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فلا يلزم أن ينفذ فيهم الوعيد. نعم، نقول بارك الله فيكم: لا يلزم في أهل الكبائر أن ينفذ فيهم الوعيد، ولا يلزم أن تنفذ فيهم العقوبة، بل هم في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وأنفذ فيهم هذه العقوبة، وإن شاء عفى عنهم بمنه وكرمه فلم يعذبهم أصلا. طيب، إذا أراد الله تعالى أن يعذبهم، يعتقد أهل السنة أن عذابهم لا يدوم ولا يستمر، ولا يكونون من الخالدين في النار، بل لا بد أن يخرجوا منها وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم، كما أوضحناه آنفا في مسألة الشفاعة. فهذا هو حاصل ما يعتقده أهل السنة في شأن العصاة وأصحاب الكبائر: أولا ينقص إيمانهم، ثانيا لا يكفرون ولا يخرجون عن ملة الإسلام، وبالتالي لا يجوز أن يعاملوا معاملة الكفار لا من جهة الأسماء ولا من جهة الأحكام. ثالثا بالنسبة للوعيد، هم في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. رابعا بالنسبة لدخول النار، من دخل منهم النار بمشيئة الله تعالى فإنه لا بد أن يخرج منها بعد ذلك ولا يخلد فيها طالما أنه ميت على التوحيد والإسلام. هذا هو الذي دلت عليه النصوص الواضحة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فغاير بين الشرك وبين المعاصي، وجعل المعاصي داخلة، جعل أصحاب المعاصي داخلين في مشيئته سبحانه وتعالى، وأخبر أنه قد يغفر ما دون الشرك من المعاصي والذنوب بمشيئته سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم أوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فأثبت صلى الله عليه وسلم أيضا أن أصحاب الذنوب في مشيئة الله تعالى قد يعذبون وقد يعفى عنهم. وقد تواتر صلى الله عليه وسلم في سيرته وأحكامه أنه كان لا يعامل العصاة معاملة الكفار، بل كان يعاملهم معاملة المسلمين، فلم يجري عليهم أحكام المرتدين، ولم يستتبهم كما يستتاب أهل الردة، ولم يأمرهم بمعاودة الإسلام وتجديده مرة أخرى، وهذا معلوم بالاضطرار من حاله عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يشهد لصحة اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة. وأهل السنة في هذه المسألة كغيرها وسط بين أهل البدع، فأهل البدع منهم من كفر العصاة كالخوارج والمعتزلة، وإن كان بينهم اختلاف في أحكام الدنيا، فالخوارج تسمي العصاة كفارا وتعاملهم في الدنيا معاملة الكفار، وأما المعتزلة فتسميهم فساقا وتقول هم في منزلة بين المنزلتين، ليسوا مؤمنين وليسوا كفارا وإنما هم فساق، ويجعلون الفسق خارج دائرة الإيمان أصلا. وأما في الآخرة فالخوارج والمعتزلة متفقون على أن أصحاب المعاصي مخلدون في النار وأنهم لا يخرجون منها، ولهذا ينكرون الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين كما ذكرناه آنفا. فهذا هو الطرف الغالي المفرط. وأما الطرف الجافي المفرط فهم المرجئة الذين يقولون إن العصاة مؤمنون كامل الإيمان، لم ينقص إيمانهم أصلا، وغلاة المرجئة ينفون الوعيد جملة ويقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن عصاة الموحدين لا يستحقون دخول النار أصلا. هذا قول غلاة المرجئة. وأما فقهاء المرجئة فإنهم يتفقون مع أهل السنة في هذه المسألة، يقولون إن عصاة الموحدين مستحقون للوعيد، فهم موافقون لأهل السنة في مسألة الوعيد، ولكنهم يخالفونهم من جهة التسمية، فيقولون إن العاصي في هذه الحالة مؤمن كامل الإيمان. وهذه المذاهب كلها بدع وضلالات، والذي عليه أهل السنة والجماعة هو الحق في باب الأسماء وفي باب الأحكام، لأنه هو الموافق لدين الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نختم بآخر شيء جاء في هذه القطعة من عقيدة الإمامين. قال: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. أما قضية التكفير فقد شرحناها آنفا، أهل السنة لا يكفرون أصحاب الذنوب كما سبق أن شرحناه آنفا. وأما قضية إيكال السرائر إلى الله سبحانه وتعالى فهذه قاعدة الشرع وما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا بالتعامل مع الظواهر، ولم يبعث صلى الله عليه وسلم بالنظر في البواطن، وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة ومواقف شتى. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أشق قلوب الناس أو أنقب بطونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الموقف المعروف الذي أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه بعدما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه؟ فهذه قاعدة الشرع، نتعامل مع الظواهر وليس لنا إلى البواطن شيء، ليس لنا إلى السرائر شيء. ولا أدل على ذلك من معاملة المنافقين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين في الظاهر ويجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة مع أنهم يبطنون الكفر، فكان صلى الله عليه وسلم يكل سرائرهم إلى الله، وأما في الظواهر فكان يعاملهم بظاهرهم ويجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. وعليه فكل من انتسب إلى ملة الإسلام فنحن نعامله بمعاملة الإسلام في الظاهر، ليس لنا إلى سريرته من شيء، مهما أبطن من الكفر أو الزندقة أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز لنا أن نعامله بمقتضى هذا ما لم يظهر منه. فإذا ظهر منه على لسانه أو جوارحه فإننا حينئذ نعامله ونطبق عليه الأحكام التي تختص بذلك، وأما فيما سوى هذا فليس لنا اطلاع على ما في القلوب، الله أعلم بها وبما فيها، ونعامل من ينتسب إلى الإسلام معاملة المسلمين، ومن جملة ذلك أصحاب الذنوب والمعاصي، فإننا نعاملهم بما تقتضيه الشريعة في أحوالهم وبما تقتضيه الأحكام الشرعية في هذه الأحوال والمقامات، وليس لنا إلى سرائرهم من شيء، ونكل أمورهم إلى الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك بعض الأسئلة نتلقاها سريعا إن شاء الله. نعم، وردت الآن بعض الأسئلة. السؤال الأول من الجزائر يقول: امرأة أنجبت ابنا من الزنا ثم تزوجت وأنجبت أولاد، لعلها هكذا، فهل الابن الأول أخ لأبنائها وهل يتوارثون فيما بينهم؟ يسأل في هذا من هو متخصص في الفقه، بارك الله فيكم. نعم، السؤال التالي من الجزائر يقول: هل يجوز الرجوع عن الوعد بالبيع لأسباب معينة؟ الجواب: نعم يجوز إن شاء الله تعالى، لا سيما إن كانت هذه الأسباب قهرية لا اختيار فيها، أو كانت هناك مصلحة أرجح أو مفسدة أرجح، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، سؤال من الجزائر يقول: يستعمل عندنا في العامية عبارة ربي ورحمته، ويقصدون بذلك عدم استعجالهم في فعل أمر معين، فهل يخالف هذا القول التوحيد؟ الحقيقة يعني هذا السؤال يحتاج إلى مزيد من البيان، يعني هل اللفظ مثلا يقصد به هذا المعنى تحديدا، وهل يمكن أن ينسحب على معنى آخر؟ يعني هذا يحتاج إلى بيان. نعم، من الجزائر يقول: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ الأرجح في ذلك إن شاء الله تعالى الجواز، وأما حديث لعن الله زوارات القبور فإنما هو بصيغة المبالغة، زوارات، فلا يتحقق هذا إلا إذا أكثرت المرأة من الزيارة، وأما الزيارة العابرة أو القليلة فلا بأس بها إن شاء الله تعالى، وهناك بعض الأحاديث في جواز ذلك، فهذا القول هو الصواب إن شاء الله. نعم، يقول: ذكرتم بأن من أكله السبع فالعذاب يكون على الروح وما تبقى من جسده، ونحن نعلم أن الله على كل شيء قدير، فما الحكمة من ذلك؟ لا تعارض بين الأمرين، إن كان عند السائل شيء من الإشكال في هذا لا تعارض بين الأمرين، ولكن هكذا ذكر العلماء في مثل هذه المسألة، فالذي يتبقى من بدنه يكون العذاب مسلطا عليه، وأما ما فني فإنه بطبيعة الحال لا يكون محلا للعذاب، ولا تعارض بين هذا وبين قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله على كل شيء قدير. نعم، سؤال من العراق يقول السائل: إذا قرأ العالم كتابا لأحد طلاب العلم وأبدى فيه بعض الملاحظات، وأخذ طالب العلم ملاحظات العالم بنظر الاعتبار في كتابه، هل تعتبر هذه القراءة تزكية للكتاب أم تزكية للكاتب؟ الأصل في هذا الباب والله تعالى أعلم أن الأمر أن التزكية تكون للكتاب إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. فلو كان نص التقديم مثلا فيه تزكية عامة للمؤلف فالأمر عندئذ يعتبر به، وإن كان النص يستفاد منه أن التزكية إنما كانت للكتاب فهذا هو الأصل، فينبغي أن نميز بين الجانبين. نعم. سؤال آخر من ليبيا، يقول السائل: ما حكم الدراسة المختلطة في ألمانيا من أجل الحصول على الإقامة؟ لأنه يجب الحصول على شهادة في اللغة الألمانية، مع العلم أني متزوجة حديثا بليبي، هذا سائلة، حديثا بليبي مغترب هناك من أجل الدراسة، دراسة الطب، وهو مرسل من طرف الدولة. إن كان الأمر كذلك رجوت ألا يكون بأس إن شاء الله تعالى، على أن يقتصر الأمر على قدر الحاجة ولا يتوسع فيه، والله تعالى أعلم. هل هذا آخر الأسئلة؟ نعم، إذن تمت الأسئلة، وهذا آخر المجلس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.